بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن ينفع به المتحدث والمستمع، وأن يرزقنا فيه الإخلاص، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا. هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات بعنوان وقفات مع أعظم آية. ولا شك أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، وهذا معلوم لكل مسلم ومسلمة. فالله جل وعلا يعظم ما شاء من مخلوقاته ومن آياته ومن كلماته سبحانه وتعالى. وآية الكرسي آية عظيمة، عظيمة في معناها، وعظيمة في دلالاتها، وفي فضلها، وعلو شأنها، فهي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الآية، آية الكرسي، تميزت بأنها جمعت أصول الأسماء والصفات، وهذا هو السبب الذي ذكره أهل العلم وأهل التفسير في كونها أعظم أو أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. جمعت أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية، وكذلك العلم والملك والحياة والإرادة والقدرة، وهذه أصول سبعة، هي أصول الأسماء والصفات، هي أصول الأسماء والصفات. فهذه الآية اشتملت على هذه الصفات السبعة، وهي أصول الأسماء والصفات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحافظ على قراءة هذه الآية العظيمة، كان يقرأها عليه الصلاة والسلام في الصباح وفي المساء، وأيضا في دبر كل صلاة، وأيضا عند النوم، ويقرأها أيضا عليه الصلاة والسلام عندما يرقي نفسه أو يرقي غيره عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية من الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قراءتها في أوقات كثيرة في يومه وليلته. هذه الآية العظيمة الجليلة التي عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها وأعلى مقامها ورفع قدرها ومنزلتها، وبين أنها أعظم آيات كتاب الله سبحانه وتعالى مكانة وشأنا، كما جاء عند مسلم في الصحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وكان أبي بن كعب من قراء الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدري وقال: والله ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك بهذا العلم العظيم الذي ساقه الله جل وعلا إليك ومن عليك به. هذه الآية العظيمة وهي آية الكرسي تضمنت الأسماء والصفات، أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ودلت على توحيد الله، وأيضا على وجوب الإخلاص، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وإفراده بالعبادة وحده دون سواه، وبينت أن الله جل وعلا حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة كما ذكر بعض أهل التفسير هو النعاس، وهذا لكمال صفات الله، أن الله جل وعلا لا يتصف بصفات النقص، أما المخلوق فيعتريه النقص فيصيبه النوم ويعتريه النعاس وغير ذلك من صفات النقص، لأنه ناقص، والكمال لله سبحانه وتعالى. وأيضا هذه الآية تضمنت أن الله جل وعلا مالك للشفاعة، يعني لا يعطاها أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ختمت بقول الله جل وعلا وهو العلي العظيم، والعلي اسم من أسماء الله الحسنى، كذلك العظيم اسم من أسماء الله الحسنى. العلي علي على خلقه، علو قدر وعلو ذات وعلو قهر، وعظيم سبحانه وتعالى، أعظم من كل شيء جل وعلا. وأيضا مما يدل على عظم هذه الآية وهي آية الكرسي، ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قراءتها ويرغب أصحابه وأمته في قراءتها في كل يوم صباحا ومساء، وأدبار الصلوات المكتوبة كما جاء عند النسائي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن من قرأ هذه الآية، قرأ آية الكرسي، إذا أصبح أجير من الشياطين حتى يمسي، يعني لا تمسه الشياطين ولا تقربه حتى يمسي، وإذا قرأها إذا أمسى أجير من الشياطين حتى يصبح. أيضا جاء في عند البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يتعلق بقراءة هذه الآية عند النوم، أن من قرأها إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وهذا يدل على فضل قراءة هذه الآية العظيمة، بل يدل على فضل هذه الآية وأنها أعظم آيات كتاب الله. أيضا ما يدل على فضلها في قراءتها دبر كل صلاة مكتوبة، إذا انتهى المسلم من صلاته فإنه يقرأ هذه الآية، كما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهذا فضل عظيم، فضل عظيم لا يفرط فيه إلا محروم، نسأل الله العافية. أن تقرأ آية الكرسي بعد الانتهاء من صلاتك المكتوبة لا يمنعك من دخول الجنة إلا أن تموت إذا قرأتها، وهذا والله فضل عظيم. لو تأمل الإنسان أو المسلم هذا الفضل لا تمسك وحرص واجتهد في قراءة هذه الآية بعد كل صلاة مكتوبة. هذه الآية العظيمة آية الكرسي فيها شفاء من كل داء، بل هي حصن حصين من كل شر، حصن من الشيطان ومن السحر ومن المس ومن العين بإذن الله سبحانه وتعالى. فالذي يحافظ على قراءتها ويقرأها بتدبر فإن الله جل وعلا يحفظه، لكن الذي يقرأها ولا يقف عند معانيها ولا يتدبر ألفاظها فإنه لا ينتفع بها، وبعض الناس يعلقونها في أعناقهم أو أعناق أولادهم أو في سياراتهم أو على جدران بيوتهم أو يزينون بها مجالسهم، أو بعض الناس يضعونها على جثمان ميتهم. هؤلاء لا ينتفعون بذلك، لأنه لم يرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل أو يحث على ذلك، ولا فعله أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فنحن نتبع ولا نبتدع. الذي ورد قراءة هذه الآية وأيضا النفث على البدن، وأن ترقي نفسك أو ترقي غيرك بهذه الآية العظيمة، ففيها حصن حصين من الشياطين ومن السحر ومن العين ومن المس بأمر الله سبحانه وتعالى. بل إن الله جل وعلا أمرنا بتدبر كتابه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلم يدبروا القول، وغير ذلك من الآيات التي تدل على فضل تدبر كتاب الله جل وعلا. فكيف بمن يتدبر أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، والتي اشتملت على توحيد الله والإقرار بعبودية الله وأسمائه وصفاته وأصول الأسماء والصفات وغير ذلك مما ورد في هذه الآية العظيمة. أيضا من فضائل آية الكرسي هذه الآية العظيمة المباركة أن فيها اسم الله الأعظم الحي القيوم، الحي القيوم. الله جل وعلا له الأسماء الحسنى، وأمرنا جل وعلا أن ندعوه بها، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن هذه الأسماء، أسماء الله الحسنى، اسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دعي به أجاب، كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن فيهما اسم الله الأعظم. وأيضا روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور في القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. فالتمستها فوجدت في سورة البقرة قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. وفي سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. فالحي القيوم كما جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اسم الله الأعظم. وهذا يدل على فضل هذه الآية العظيمة. أيضا من فضائل آية الكرسي أن من حافظ عليها كما ذكرنا دبر كل صلاة دخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فالله جل وعلا يقول: الله لا إله إلا هو، هذا هو بداية هذه الآية، إقرار كلمة التوحيد، أعظم كلمة في الوجود كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، العروة الوثقى، نفي العبادة عما سوى الله، وإثبات العبادة لله، لأن العبادة حق لله جل وعلا، لا يجوز أن يعبد غير الله.
فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، فالله جل وعلا هو الرب المعبود المستحق للعبادة دون سواه. لا ندعو إلا الله، لا ندعو إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولا نخاف الخوف الحقيقي إلا من الله، ولا نستغيث ولا نستعيذ ولا نستعين إلا بالله جل وعلا. ولا تتعلق القلوب خوفا ورجاء ومحبة إلا بالله وحده. هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد التي لأجلها خلق الله الخلق، ولأجلها أنزل الله الكتب، ولأجلها أرسل الله الرسل، ولأجلها شرع الله الشرائع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون الله كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. فكل نبي أرسله الله جل وعلا إلى قومه افتتح دعوته بالدعوة للا إله إلا الله. بل إن الخصومة التي وقعت بين الرسل وأقوامهم أو أممهم كانت في توحيد العبادة، في لا إله إلا الله، أنهم كانوا يختصمون مع الأنبياء أو الرسل في إفراد العبادة لله، كانوا يرون أنه هناك معبودات غير الله سبحانه وتعالى تستحق العبادة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وإخلاص الدين لله، وأول الرسل نوح عليه السلام: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فدعاهم إلى عبادة الله جل وعلا. كذلك إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، كلهم دعوا أقوامهم إلى لا إله إلا الله. لكن الخصوم كانوا يريدون غير الله، يريدون تعدد الآلهة والمعبودات من دون الله، كما قال قوم محمد صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكانوا يقذفون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أنه شاعر وأنه مجنون وأنه كاهن وأنه ساحر وأنه كذاب عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى عبادة الله، إلى إخلاص الدين لله، لأن الله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا تقبل العبادة ولا يقبل العمل الصالح إلا بإخلاص العمل لله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن نوحد الله، أن نصرف كل أنواع العبادة لله جل وعلا، لأنه هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى دون سواه، فهو المنفرد بخلق العباد، المنفرد برزقهم وإيجادهم، فهو المستحق أن يعبدوه، أن يصرفوا جميع أنواع العبادة له سبحانه وتعالى، أن تتعلق قلوبهم به جل وعلا محبة وخوفا ورجاء. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين دعا إلى لا إله إلا الله، دعا قومه وأمته إلى لا إله إلا الله، دعا العرب عموما، زارهم في أماكنهم، في مجالسهم، في منتدياتهم، في مواسم الحج، وقف على كل الناس في زمنه يدعوهم إلى توحيد الله وإفراد العبادة لله جل وعلا. وهذا يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. ولذلك ابتدأت هذه الآية بالله لا إله إلا هو، فهذا إقرار من الله سبحانه وتعالى أنه هو المعبود الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعو وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالآلهات والمعبودات كثر التي تعبد من دون الله، من الناس من يعبد الصنم، ومنهم من يعبد الوثن، ومنهم من يعبد الشجر والحجر والقمر والشمس والبقر، لكن الإله المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى، هو الله جل وعلا. ولذلك كل الرسل كانوا يدعون إلى هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. كل الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي لا يموت سبحانه وتعالى، حي لا يموت، وهذا من أسماء الله، الحي من أسماء الله جل وعلا، فهو حي لا يموت سبحانه وتعالى. أما ما سواه فيموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. القيوم، وأيضا هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، يعني القائم بأمور خلقه حفظا ورعاية ورزقا وتدبيرا لشؤونهم وأمورهم، تيسيرا تفريجا لهمومهم، كل هذا لا يقوم به إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر على القيام به إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، يعني لا يرزق أنفسهم ولا يرزق غيرهم، وما أريد أن يطعمون، لا يطعموا أنفسهم ولا يطعموا غيرهم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا هو الرزاق، هو الذي قائم بحفظ عباده ورعايتهم ورزقهم، والذي تكفل بجميع شؤونهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فهو الحي القيوم، فالحياة صفة من صفات الله، والقيومية من أفعال الله جل وعلا، فهو القائم بالخلق رزقا وحفظا ورعاية تدبيرا تيسيرا. فالخلق لا يستغنون عن الله جل وعلا طرفة عين، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالغني من أسماء الله، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله جل وعلا حي قيوم. ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا يلحقه ذهول ولا غفلة عن خلقه، ولا يصيبه نعاس ولا نوم، بل هو حي قيوم، سميع بصير، عليم حليم، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. النوم والنعاس صفات نقص تعتري المخلوق، والمخلوق يحتاج إليها لأنه ضعيف لضعفه وعجزه، أما الرب سبحانه وتعالى فكامل جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته، لا يحتاج إلى هذه الأمور، لأنه كامل جل وعلا، كامل في ذاته وأسمائه وصفاته، لا يحتاج لها لأنها صفات نقص، والله جل وعلا منزه عن صفات النقص، كل صفات الله كاملة عليا، ولله المثل الأعلى. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم قال جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض، يعني أن الله جل وعلا له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما، الكل ملك لله سبحانه وتعالى، كل الخلق عبيد له جل وعلا، لأنه هو الإله الحق. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. له ملكهم جل وعلا خلقا وإيجادا وإحصاء وعدا، كما قال سبحانه وتعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فمن كمال عظمة الله جل وعلا أنه لا يجرأ أحد أن يشفع عنده في أحد يوم القيامة إلا من بعد إذنه، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده. هذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري من الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا أردت أن تشفع لأحد أو أن يشفع أحد فيك، فلا بد أن يأذن الله سبحانه وتعالى بذلك، لا بد من إذن الله جل وعلا. ولذلك على المسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع له نبيه صلى الله عليه وسلم والصالحون من عباده، لأن الله جل وعلا هو الذي يملك الشفاعة، ولا يقدر أحد أن يشفع لأحد يوم القيامة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، فالله سبحانه وتعالى هو المالك للشفاعة جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم الماضي والحال والمستقبل، يعلم حال كل العباد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة آل عمران: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. وأيضا قال جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فهو سبحانه وتعالى محيط بعباده في كل أحوالهم وتصرفاتهم وأفعالهم وأقوالهم، يعلم حركاتهم وسكناتهم سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أمورهم، لا يخفى عليه شيء منهم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويقول جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله على كل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. فالله جل وعلا عليم، علمه محيط بعباده، بأحوالهم، بأمورهم، بأقوالهم، بأفعالهم، بجميع شؤونهم. علم ذلك الأمر وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة، وشاء ذلك وقدره سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. العباد أو الخلق لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بما شاء أن يعلمهم، يعني كل اكتشاف أو اختراع يكتشفه العبد أو يخترعه العبد هو من إعلام الله له، من إعلام الله جل وعلا لهذا الذي اكتشف واخترع. والله خلقكم وما تعملون. وأيضا قال جل وعلا: علم الإنسان ما لم يعلم. وكل ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى، علمه الأزلي الذي لا يسبقه جهل، والأبدي الذي لا ينتهي سبحانه وتعالى. فكل علم يعلمه الإنسان في هذه الدنيا فهو من إعلام الله له، من إعلام الله له سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، قيل إن الكرسي هو العرش، ذكر ذلك بعض المفسرين، ومن المفسرين من قال أن الكرسي هو موضع القدمين، موضع القدمين. فالكرسي وسع السماوات والأرض لعظمته، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يتعبه جل وعلا ولا يثقله ولا يشق عليه أن يحفظ السماوات والأرض ويحفظ ما فيهن وما عليهن وما تحت السماء وما فوق الأرض وما تحت الأرض وما بينهما، لا يعجزه ذلك سبحانه وتعالى. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآية العظيمة بقوله: وهو العلي العظيم. تأمل هذا ختام الآية، الختام المناسب، العلي العظيم، العلي علو القهر وعلو الذات وعلو القدر، علي فوق مخلوقاته جل وعلا، فوق مخلوقاته، مستو على عرشه، أعظم مخلوقات الله وهو العرش، مستو عليه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. الرحمن على العرش استوى، العظيم، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الذي لا أعظم ولا أجل ولا أكبر منه سبحانه وتعالى، هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. ولذلك إذا أردنا أن نكبر للصلاة نقول الله أكبر، يعني أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء في هذا الوجود. فمن تدبر هذه الآية العظيمة، هي آية الكرسي، لا شك أنه سيزداد إيمانه ويقوى يقينه وتقوى صلته بربه جل وعلا، ويتذكر دائما أن الله جل وعلا يعلم حاله ويحيط به ويطلع عليه وعلى أقواله وأفعاله وتصرفاته، فيكون ذلك داعيا له إلى الاستقامة على الهدى والبعد عما يخالف شرع الله جل وعلا من الوقوع في المعاصي صغيرها وكبيرها. فيخاف من ربه جل وعلا الذي أحاط بكل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، وأنه سيقرره بذنوبه يوم لقائه سبحانه وتعالى في موقف عظيم، في موقف مهيب على رؤوس الأشهاد. ولذلك على المسلم أن يتدبر هذه المعاني الجليلة التي وردت في هذه الآية العظيمة، وهي آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يتدبرها جيدا وأن يسعى جاهدا لتحقيق ما فيها من المعاني ومن الدلالات، وأن يعرف فضلها وأن يحرص على قراءتها، وخاصة في الأوقات والمواطن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، ويعرف فضل هذه الآية والأدلة التي تدل على فضلها، وأيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها وتعليمها لأصحابه وأمته عليه الصلاة والسلام. فلذلك على المسلم أن يحرص على التفقه في دين الله أولا، ثم التفقه في معاني هذه الآية العظيمة، وهي آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. فكما ذكرنا هي مشتملة على أصول الأسماء والصفات، وعلى الإقرار بتوحيد الله جل وعلا، وإخلاص العمل والدين له سبحانه وتعالى. فالعمل الصالح لا يقبل إلا بالإخلاص لله جل وعلا. كل هذه المعاني وردت في هذه الآية العظيمة، ولا شك أن هذه المعاني الجليلة حري بكل مسلم أن يتعلمها وأن يتفقه فيها وأن يعرف معانيها وأبعادها. وكلما قرأ هذه الآية يستشعر أن الله جل وعلا مطلع عليه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالله جل وعلا مطلع عليك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أكثر من قراءة هذه الآية العظيمة، وخاصة في المواطن التي جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، دبر الصلوات المكتوبة، حرص على قراءتها، أيضا قبل النوم اقرؤوها، فهي آية عظيمة، وأنتم تقرؤونها استشعروا أنها أعظم آية في كتاب الله، أنكم تقرؤون أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يحسن ختامنا، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يوفق ولي أمرنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.